أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بعد كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء متوجها إلى الأمة بخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا، حثت فرنسا يوم الخميس رعاياها ممن لا ضرورة لوجودهم في روسيا على المغادرة. دعوة الحكومة الفرنسية لرعاياها بمغادرة روسيا جاءت بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون يقول فيها بأن الأسوأ قادم في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح صحفي: إننا قلقون من أن يكون الأسوأ قادم في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا بينما تحاصر قوات موسكو عددا من المدن الأوكرانية وتقصفها. لدريون أضاف: يمكننا أن نخشى منطق حصار اعتاد الروس عليه، تذكروا حلب وغروزني، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا لقصف روسي في العقود الأخيرة. من جهتها قالت ميشيل باشلي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا فتحت صفحة جديدة وخطيرة في تاريخ العالم، وجاء ذلك في كلمة لها خلال اجتماع طارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بأوكرانيا عقب الهجمات الروسية. المسؤولة الأممية أضافت بأن الاعتداءات الروسية تركت آثارا كبيرة على حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الأشخاص، وفي السياق قالت إن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا من أماكنهم في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، موضحة أن أضرارا كبيرة لحقت بالبنية التحتية ما أدى إلى انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه والصحة. وفي مساء اليوم السابع من الهجوم الروسي على أوكرانيا توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء بخطاب إلى الأمة، وأبرز ما قال فيه: إن الأيام المقبلة ستكون أصعب بكل تأكيد، وجدد دعمه لأوكرانيا وللاجئين الأوكرانيين، وقال إن فرنسا ستأخذ حصتها منهم، لافتا إلى أن الرئيس بوتين هو الذي اختار الحرب وحده وليس الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وهم الذين يبحثون عن حلول، مؤكدا أيضا أن فرنسا وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو، مشيرا إلى أن اجتماعا غير رسميا سيعقد في قصر فرساي في 10 و11 من الجاري لقادة دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية. وتحدث الرئيس الفرنسي عن خطة اقتصادية سيكشف عنها رئيس الحكومة تهدف لتخفيف عبء الضغط الناتج عن هذه الحرب على المستهلك الفرنسي. الرئيس الفرنسي أكد عزمه على البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وقال الرئيس الفرنسي: اخترت أن أبقى على اتصال قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح ولتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فقال الخميس إن خطوط الدفاع صامدة في وجه الهجوم الروسي، وفي الردود الروسية الأولية على المواقف والتصريحات الغربية غدت كلمة الرئيس الفرنسي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: لدينا عقيدة عسكرية تحدد شروط الأسلحة النووية وليس لدينا نية للتصعيد. وقال إن عدم رغبة حلف الشمال الأطلسي ضمان أمن دولة على حساب أخرى يفاقم تدهور الأوضاع، وأضاف: لا نسمع مبادرة من الغرب والحلف الأطلسي تفيد بأنهم جاهزون للحوار على أساس الاحترام المتبادل. وقال وزير الخارجية الروسي محذرا أن هناك حديث عن احتمالية نشوب حرب نووية لكننا لا نقول ذلك، وإذا اندلعت حرب حقيقية ضدنا فعلى من يضع هذه الخطط أن يفكر فيها، وفي الوقت ذاته نحن مستعدون، يقول وزير الخارجية الروسي، للتفاوض، لكننا سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا ولن نسمح ببقاء البنية التحتية لديها التي تهدد أمن روسيا. وفي هذه الأثناء يواصل الجيش الروسي قصفه للمدن الرئيسية في أوكرانيا موقعا المزيد من الضحايا، مدمرا أكثر من 1600 منشأة عسكرية. ومساء الأربعاء تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا، وصوت مع القرار 141 دولة فيما عرضته 5 دول من بينها روسيا، وامتنعت 35 دولة عن التصويت. مصادر في الكونغرس الأمريكي كشفت أن واشنطن زودت الجيش الأوكراني بمئات الصواريخ المضادة للطيران من نوع ستينجر على خلفية الهجوم الروسي. المصادر قالت التي طلبت أيضا عدم الكشف عن اسمها للإعلام الأمريكي إن واشنطن سلمت الجيش الأوكراني 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي خلال الأسبوع الجاري فقط. ورغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة لمواجهة العناصر البرية والجوية إلا أنها تمتنع عن تقديم تفاصيل حول أنواعها وأعدادها. من جهتها كشفت روسيا الأربعاء عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة عن مقتل نحو 500 من جنودها وإصابة 1600 آخرين. في ختام اجتماع الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس، أكد وزراء الداخلية الخميس عزمهم الزود عن حمى الوطن العربي وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم والوقوف مع القضايا العادلة. وثمنوا في بيانهم الختام الصادر عقب اختتام أعمال الدورة استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلائم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، لتصبح بذلك الدول العربية أول تجمع إقليمي يلائم استراتيجيته لمكافحة الإرهاب مع الاستراتيجية العالمية ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن. البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب أشار إلى أنه تم النظر في إنشاء مكتب للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومكتب عربي لحقوق الإنسان، حيث قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة. وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني، أفاد البيان الختامي أن المجلس ثمن التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية المحافظة على الوحدة والاستقرار في ليبيا، داعيا الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات في هذا البلد. وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دجاراك مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك. البيان ذكر يواصل الأمين العام متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء وتم التصويت بمنح الثقة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة بشار. وأعلن مجلس النواب الليبي بطبرق الثلاثاء منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتح بشاغة. وأضاف بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت الثلاثاء في مجلس النواب لم يرقى إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات. وتابع بيان المتحدث باسم غوتيريس أن الأمين العام يجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس، كما يقول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في تشرين الأول أكتوبر 2020. وبحسب البيان أكد الأمين العام على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2,800,000 ليبي سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين بغية اختيار قادتهم من خلال عملية انتخابية ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم. البيان أوضح أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز إلى ليبيا تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن. اختتم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء زيارة للسعودية والتقى بنظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفي بيان مشترك للمملكتين دعت السعودية والبحرين إلى الإسراع في العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة الأمور العالقة من دون تفاصيل حول طبيعة هذه الأمور. ووفق البيان التقى العاهل البحريني بنظيره السعودي وعقدا جلسة مباحثات بشأن تعزيز العلاقات ومستجدات الأوضاع بالمنطقة والعالم، وأكد الجانبان خلالها على مضامين إعلان العلا الصادر في كانون الثاني جونفي 2021، وهذا الإعلان هو اتفاق مصالحة بين قطر من جانب والسعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب آخر بعد نحو 3 سنوات من قطع العلاقات بين الطرفين. ووفق هذا الإعلان اتفق الجانبان على الإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه. ووفق البيان المشترك أكدت السعودية والبحرين أهمية استمرار العمل على تطوير التعاون العسكري وتعزيز التعاون الأمني، وجددت المملكتان الدعوة إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وكذلك الحل السياسي للأزمتين السورية واليمنية، كما أكدتا أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزمته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتعاون بشكل جدي مع الملف النووي لإيران لتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية يوم الخميس إن المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة تعرض للاقتحام الإسرائيلي 20 مرة خلال الشهر المنصرم، في حين منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان 43 وقتا في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في تقرير شهري يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة ونقلته وسائل إعلام الأوقاف الفلسطينية. قالت دنس الاحتلال خلال شباط فبراير الماضي المسجد الأقصى أكثر من 20 مرة ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 43 وقتا. وتناول التقرير انتشار قوات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى وبداخله لتأمين الاقتحامات التي شارك فيها مستوطنون وطلبة معاهد دينية يهودية وضباط وجنود وموظفون حكوميون. وأشار التقرير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى أن مستوطنين أدوا طقوسا دينية في المنطقة الشرقية منه وقيام متطرف بأداء صلاة علنية فيه. ويوم الأربعاء من هذا الأسبوع قالت محافظة القدس وهي أعلى جهة رسمية فلسطينية تمثل المدينة إن أكثر من 3900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي وأدوا صلوات وشعائر تلمودية علنية. ولفتت المحافظة إلى أن عدد المقتحمين للمسجد ارتفع ضعفين عن شهر شباط فبراير من العام 2021 والذي رصد فيه اقتحام 1650 مستوطنا. في خلاف في مجال الطاقة أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني الخميس رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المنتج في الإقليم، مشددا على أن أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها، ولم يصدر تعقيب من الحكومة الاتحادية حتى ظهر الخميس بشأن تصريحات برزاني. لكن بغداد تقول إن شركة النفط الوطنية سومو هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع الخام العراقي. برزاني عقد الخميس مؤتمرا صحفيا في أربيل تعليقا على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد في 15 من الشهر المنصرم، يلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية. برزاني قال إن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعتبر انتهاكا للدستور لشعب كردستان، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن عليها. برزاني تابع قوله طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف يقول لم يتم منحنا هذه الفرصة وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي بحسب قوله، مشددا على تمسكه بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان العراق التي انتهكت وتنتهك وفق قوله، معتبرا أن القرار يعد انتهاكا للدستور العراقي، واعتمد على قانون تابع للنظام السابق أي حزب البعث الذي صدر عام 76. وتابع يقول: ليس من حق الحكومة الاتحادية إجراء تغيير في الدستور العراقي، كما أن النفط والغاز في العراق ليس ملكا للحكومة لوحدها. ومنذ سنوات تتولى أربيل تصدير نفطها بمعزل عن الحكومة الاتحادية، مستندة إلى قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمانه عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي. الحكومة الاتحادية في بغداد كانت تصرف شهريا حوالي 453 مليار دينار أي حوالي 380 مليون دولار أمريكي لرواتب موظفي الإقليم، لكن أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء غير دستوري على استقلال من جانب واحد، وبسبب عدم التزام أربيل بتسليم انتاجها النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. انطلقت يوم الخميس بالعاصمة المغربية رباط أعمال المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي يستضيفه مجلس المستشارين المغربي على مدى يومي الخميس والجمعة بمشاركة العديد من الوفود البرلمانية المنتمية للرابطة. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مداخلات الوفود المشاركة وعرضا لتقرير الأمانة العامة الذي سيقدم حصيلة أنشطة الرابطة خلال الفترة المنصرمة وأفاق العمل المستقبلية، وتشكيل لجان المؤتمر الثلاثة: اللجنة المالية، لجنة البرامج، ولجنة البيان الختامي. وتتمحور أعمال المؤتمر حول موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول بالتعاون والتضامن الإفريقي العربي كدعامة أساسية للتأهيل الحضري والتنموي في ظل تداعيات جائحة الكوفيد، والموضوع الثاني يخص الشباب والمرأة في صلب سياسات التنموية والاستثمارات المستدامة. ويهدف المؤتمر بالأساس إلى إرساء ركائز التعاون بين الدول المشاركة، فضلا عن بحث جملة من القضايا والمواضيع التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للجانبين العربي والإفريقي. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.